إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فحاجات الإنسان الأساسية هي وتختلف باختلاف الأزمنة من حيث الوسائل وكيفية تحقيق هذه الحاجيات. كلامنا فيما وعدنا به في الدرس الماضي أن نتكلم عن التأمين الصحي خاصة، وذكرنا أن الحياة بأصولها العامة في هذه الأيام ولا سيما المالية منها، فإنها وللأسف فإن فيها عرقا ليس له من الإسلام نصيب، وهذا العرق هو عرق الرأسمالية ودوران المسلمين في فلك الغرب وعدم السؤال عن الحل والحرمة من حيث المال. ومصداق ذلك ما ثبت في صحيح البخاري من قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يأتي زمان لا يبالي أحدكم أخذ المال من حلال أم من حرام، لا يبالي أحدهم أصاب المال من حلال أم من حرام. إذا أردنا أن نعرف التأمين المشروع، ولو سأل سائل فقال: كيف كان التأمين في العصر الأول في عصر التنزيل، وكيف يمكن أن نبني عليه بناء صحيحا وأن نتوصل من خلاله إلى كليات شرعية نستضيء بها في هذا العصر؟ فنقول: التأمين وارد في إشارات، والعبرة بالحقائق لا بالأسماء والمسميات والعبرة بالحقائق والمعاني. فربنا عز وجل في النساء مثلا في سورة النساء يقول: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ليخشى الذي يترك ذرية ضعيفة يخاف عليه بعد موته أن تتق الله، يا من تخاف اتق الله وقل للناس قولا سديدا. وهذا من أهم أسباب السعادة، وقد ذكرت في كتب التاريخ أن خلفاء كانوا زاهدين كعمر بن عبد العزيز فتركوا أولادا فيسر الله لهم الغنى، وأن بعض الأولاد المثرين من السلاطين ماتوا بعد موتهم عانوا من الفقر والحاجة. فتقوى الله عز وجل قول السديد هما سببان في كتاب ربنا جل في علاه من أسباب حفظ الأولاد. حفظ الله يحفظك، يحفظك في صحتك، يحفظك في ولدك. ولذا قيل لبعض الصالحين وقد أسن كبر وبقيت قوته فيه، فسئل عن سبب جلده وقوته مع كبر سنه فقال: حفظنا الله في الصغر فحفظنا الله في الكبر. حفظنا الله في الصغر فحفظنا سبحانه وتعالى في الكبر. هنالك واجبات شرعية على الدولة الإسلامية، وهنالك واجبات شرعية على كل فرد من أفراد المجتمع. فإن تحققت هذه الأشياء على وجه تمام والكمال فتذهب المعاناة بالكلية. وإن تحققت على وجه الوجوب فهنالك أسس وأطر وكليات يمكن من خلالها أن نتوصل إلى ما يمكن أن يسمى بالتأمين المشروع. لا أخفى عليكم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما أهل عرسة باتوا وفيهم امرئ جائع إلا برئت منهم ذمة الله، أيما أهل قوم باتوا وفيهم امرئ جائع إلا برئت منهم ذمة الله تعالى. وفي صحيح الإمام البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما آمن بي من بات شبعانا وجاره جائع إلى جانبه وهو يعلم. ما آمن بي أي الإيمان الكامل، من بات شبعان وجاره بجانبه جائع وهو يعلم. الإسلام أولى الرعاية الصحية رعاية وأهمية كبيرة، وجعلها بعد الأمن من أهم الأولويات. فعند البخاري في الأدب المفرد يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بات آمنا في سره معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. من بات أولا، النعمة الأولى الأمن، من بات آمنا في سربه في محله في إقامته معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فالأمن هو أهم نعمة، وبعد نعمة الأمن الرعاية الصحية معافا في بدنه، وبعد ذلك عنده قوت يومه أي لا يجوع. ومن المعلوم أن الأمن مقدم على الطعام، وإذ قال إبراهيم: رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله. الأمن أولا ثم الرزق ثانيا. ومن سنة الله الذي يستقرئ القرآن الكريم يجد أن من سنة الله في التعذيب أولا ذهاب الأمن، ثم بعد ذهاب الأمن التضييق على الناس في الرزق وعدم الرغد فيه. هذه سنة مضطردة لله عز وجل في تعذيب الأقوى. إذن المعافاة في البدن مطلب شرعي، والمؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، وفي كل الخير. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن هذا من واجبات الدولة، فيقول كما في صحيح الإمام البخاري يقول: أنا أولى بكل من نفسه، من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا أو ضياعا أي صبيانا وأولادا صغارا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإلي وعلي. من ترك دينا لا يقدر، لا يوجد عنده مال ليتحمله من ورثته، أو ضياعا أو قصرا أولادا صغارا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإلي وعلي. فهذا إلي، أنا الذي يتكفل فيه. هو يتكفل فيه بكونه عالما، أم بكونه قاضيا، أم بكونه واليا؟ بكونه واليا، فهو الذي يتكفل فيه صلى الله عليه وسلم بكونه واليا. ولذا على الدولة كفالة المطلقات والأرامل والعجزة والشيوخ واللقطاء وعليها ترتيب ديون المعسرين وجوائح المنكوبين. فالمنكوب الذي يتحمل حمالة ويهجم عليه شيء ليس في الحسبان فهذا على الدولة أن تتحمله. طريق التحمل الدولة له هذا من شأن أولياء الأمور، هم الذين يرتبون هذه الطرق. كيفية التحمل هذا أمر أولياء الأمور هم الذين يرتبون الطرق والوسائل لتحصيل ذلك. فمثلا ثبت في صحيح الإمام مسلم عن أبي بشر قبيصة ابن المخارق رضي الله تعالى عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: تحملت حمالة. ومعنى تحملت حمالة أي قمت بالوساطة في الصلح بين طرفين، ونتج عن ذلك أني تحملت مالا كثيرا. يقول: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له أسأله فيها عن الحمالة التي تحملت لا أطيق أن أسدها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ابقى عندنا حتى يأتينا مال من أموال دولة، من أموال الصدقة. أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثم قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل لأحد، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة أشخاص: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، فإذا أخذ المسألة فوضعها في مكانها يجب عليه الإمساك. ورجل أصابته جائحة كارثة عامة، جاء سيل فأغرق ما يملك، أو نار هبت أضرمت نار فأكلت ما يملك. رجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من العيش. ورجل أصابته فاقة فقر حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة، أي من ذوي العقول، تشهد ثلاثة يقولون لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من العيش، فما سواها يا قبيصة من المسألة سحت يأكلها صاحبها سحتا. إذن من تحمل مسألة أو أصابته جائحة فهذا تحله المسألة كما فعل قبيصة بن المخارق، وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر له بالمسألة. الآن التأمين الذي تبين معنا سابقا قلنا فيه غرر وهو ممنوع شرعا، و نزيد فنقول في صحة الناس وأمن الناس، صحة الناس كأمن الناس، فهي ليست سلعة تقبل البيع والشراء، وإنما هي سلعة تتولاها الدولة وتحرص على تحقيقها، الأمن والصحة والرعاية ليست سلعة يساوم عليها في البيع والشراء. شركات التأمين قصدها المعلن والمعلوم هو الربح والتجارة، وهذه الأشياء صحة الخلق ليست لها أصلا ولا يجوز أن يتاجر فيها أبدا. وإن جوزنا التعاون مع التأمين فلا بد من قيود، لا بد من شروط، ولا بد من إزالة محاذير، ولا بد من عدم مصادمة نصوص. ولما فعلنا وجدنا إن في ذلك غرر الظاهرة. ونقول أيضا الأصل في الضمان والتزام العوض في الشرع لا يكون إلا بالكفالة أو مباشرة الإتلاف أو التسبب في الإتلاف. أنا حتى أضمن الآخر أضمنه إن باشر الإتلاف أو إن تسبب في الإتلاف. تسبب في الإتلاف، حفر بئرا في مكان عام فسقط فيه رجل، فهذا كان سببا فيدفع الدية. فتح قفصا فذهبت الطيور التي فيه ولها ثمن، فهذا تسبب. أو يباشر فيتلف، وشركة التأمين ليست متسببة ولا مباشرة، وإنما هي بمحض الحظ والصدفة تأخذ أموال أقساط شهرية، وهذه الأقساط الشهرية الذي يدفعها يبتغي ربحا شديدا، وقد يمكث عشرات السنوات يدفع ولا يأخذ، وقد يدفع مرة ويأخذ كثيرا. فالضمان غير محدد القيمة، والضمان ليس فيه عقد كفالة. في شركات التأمين ليس فيها عقد كفالة ولا فيها، ولا هي التي تتسبب ولا هي التي تفعل هذا الإتلاف أو هذا الضرر، وبالتالي هي غريبة في أصولها عن الشريعة الإسلامية. اليوم في التأمين نجد عجبا في شركات التأمين، ونسمع غرابة، نجد تأمين على الزهور، تأمين على الأظافر، تأمين على الكلاب، إلى آخر ما يمكن أن يذكر. فلم يقم في ذهن شركات التأمين البتة الكفالة والتعاون. نعم الكفالة والتعاون كما مر في النصوص من شرعنا، لكن لا يكون تجارة ولا يكون سلعة. فعلى فرض، وكما ذكرت أن وسائل تحقيق التأمين أمرها واسع، وهي ليست توقيفية، ورعايتها من واجبات الدولة. فعمر رضي الله تعالى عنه لما دخل الأعاجم بالشرع الإسلام واتسعت رقعة الإسلام، والعاقلة الانتماء للعشيرة غير موجود عند الأعاجم، فعل شيئا يناسب المستجد، فجعل الدية في الديوان، فدون الدواوين على حسب الصناع على حسب المهن، وجعل الدية في الديوان، ديوان مهنة، وهم الذين يتكافلون فيما بينهم. هذا عمل فعله عمر بكونه واليا مراعيا المعنى الذي يتحقق من خلاله التكافل، ومراعيا المستجد الذي استجد في عصره. فلو مثلا وجدت الآن نقابات، نقابة أطباء، فالأطباء مثلا فيما بينهم رتبوا دفع منظم بطريقة أن الذي تدفعه يرجع إليك، ولكن هذا الصندوق الذي يدفع يكون فيه تكافل، وهذا المال يذهب قسم منه للمنكوب بطريقة فيها تنظيم دفع يسير مع وقت طويل، والذي يدفعه المال الذي يقطع من الشخص يرجع إليه بعد سنوات طوال. أنا أحرج في هذا. لو أن نقابة ما من النقابات نظمت أننا نريد أن نتكافل فيما بيننا جهة معينة كما فعل عمر في الدواوين، فيدفعون من باب التكافل، ويدفع الإنسان ولا يريد، لا يريد أن يرد إليه، وإنما هو لا يريد إلا أن ينفس على المكروب كربته وما شابه. فهذا أيضا أمر تنظيمه سهل. وتعلمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله الأشعريين، والأشعريون هم قبيلة يمنية من اليمن، وهم قوم أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله الأشعريين إنهم إذا أرملوا، أي إذا افتقروا، جمعوا بينهم، جمعوا مالهم فيما بينهم وقسموه بالسوية، جمعوا مالهم وقسموه بينهم بالسوية، جمعوا المال وقسموه بالسوية عن طيب نفس، جمعوا وهم فقراء أخذوا المال وقسموه فيما بينهم. فإذا تم هذا من باب التكافل لا أرى حرجا في ذلك. كذلك لو أن الدولة نظمت قالت التأمين ممنوح من قبل الدولة للمعلمين، التأمين ممنوح من قبل الدولة لقطاع كذا، التأمين لا حرج في ذلك، أنت لا تدفع شيئا، والدولة نظمت طريقة معالجتك بمنح بطاقات، فإذا كان المأخوذ شيء رمزي مقابل هذه الإدارة والبطاقة وليس من باب القسط الشهري فهذا أمر أيضا لا حرج فيه. كذلك لو أنك أمنت تأمين صحي ليس من باب الغرر، بمعنى أن لك مقابلا مرضت أو لم تمرض، مرضت أو لم تمرض لك مقابل. مثلا رأيت بعض العقود فيها التأمين الصحي من بعض الجهات، تدفع مبلغ يسير 10 دنانير في السنة تؤمن مقابل السرطان، ولك مقابل 10 دنانير أن تفحص مرتين في السنة، تفحص سرطان، والفحص كل مرة يحتاج لمثل هذا المبلغ وزيادة، فأنت الآن تدفع مال مقابل شيء مضمون تستفيد منه. فإن ثبت لا قدر الله عندك هذا المرض، فالآن الدولة تريد أن تكتشفه مبكرا فوضعت هذا التأمين مقابل هذا المبلغ، وهذا المبلغ لا يذهب سوداء وإنما أن تستفيد منه، فبعد أن لو ظهر هذا المرض ففي وقت مبكر الدولة تعالجك وترعى اهتمامك دون مقابل، هذا أمر حسن. وهذه الوسائل التي تقوم بها الدول هي وسائل تتغير وليست هي وسائل ثابتة، هي هذه وسائل تحقيق الرعاية الصحية لأفراد المجتمع، وسائل ليست توقيفية، والواجب على الدولة رعاية أبنائها رعاية صحية بحيث تمكنهم من أن يعيشوا حياة طيبة يحققون فيها المقاصد الشرعية الكلية. إذن التأمين الممنوع الذي فيه غرر والذي فيه مقامرة، وللأسف التأمين الصحي في كثير من صوره في هذه الأيام فيه غرر. التأمين الصحي ما ينبغي أن يكون تجارة، ما ينبغي أن يبقى أن يكون من ورائه ربح، وإنما ينبغي، وكما قلت لو أخذ شيء يسير من باب النفقة على تنظيم عملية التأمين وليس مقابل بيع موضوع الصحة، وتبقى الصحة في رعاية الدولة، والدولة هي التي تنشئ طرقا ووسائل وتحدث أسبابا وطرائق لتحصيل الرعاية الأمنية، فهذا الذي هو مشروع وهذا الذي لا يمكن لأحد أن يفتي بمنعه. فالتأمين الصحي فرض لازم لازم واجب على الدولة، وهي التي ترعاه وهي التي توجد الأسباب لرعايته، وهذه الأسباب مستجدات تختلف باختلاف أحوال الخلق وليست هي توقيفية. الأفراد يريدون أن ينشئوا فيما بينهم مؤسسة، نقابة، شيء يجمعهم بوجود للرعاية الصحية، فإنجاز هذا فلا بد أولا يدفع كل فرد مساهم ليس إلا على وجه التبرع وليس من باب الكسب، ويدفع وليس على وجه الإلزام. إذا هذا المال استثمر فلا يجوز أن يستثمر بطريقة فيها حرام، لا يجوز لأحد أن يدفع على أساس أن له مقابل هذا الذي يدفعه عوض معين ومبلغ معين، وإنما وفق ترتيب هؤلاء الناس الذين اجتمع عندهم هذا المال. فلا يجوز لك أن تدفع وتقول أنا إذا مرضت تعطوني كل ما ملكت زيادة كذا أو أضعاف كذا أو تغطون كذا. لكن لو كانت موضوع كفالة خالص يدفع من طيب نفس ويجمع المال، وهنالك قانون لهذه النقابة وهذه القانون عندهم يعني على حسب ما كان بين أيديهم يدفعون نصيبا، هم الذين يقررون ماذا يمنحون وماذا يعطون وماذا يمنعون، فهذا أمر مشروع لا أرى فيه حرج. وكذلك ما ينبغي أن يعرف أخيرا في هذا الباب أن الذي دفع ماله هبة لا يجوز له أن يسترده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه إلا الوالد لولده، فقط الوالد هو الذي يعود في هبته، لو أعطى ولده هبة فله أن يسترجعها، أما غير الوالد فليس له ذلك. فإذا بقيت أمور الصحة أمر عام يرعى بوسائل مستحدثة عند الناس لا تصادم نصا، يتفقون فيما بينهم من باب الكفالة الخالصة وليس من باب التجارة ولا من باب الربح، فهذا جائز. لكن أن تصبح صحة الخلق بأيدي جهات يتاجرون فيها فهذا أمر ممنوع، وهذا أمر يناقض مقاصد الشريعة. المستحدثات كثيرة والنوازل كثيرة، ولكن هذه كلمة مجملة كلية عامة في موضوع التأمين الصحي. أخ يسأل كيف نوفق بين حديث النهي عن التحلق قبل الخطبة وما ورد في سير ابن بلاء ما قال عاصم بن محمد أن أبا هريرة كان يأخذ برمانتي المسجد ويقول حدثنا أبو القاسم صلى الله عليه وسلم حتى يخرج الخطيب. أثر أبي هريرة الذي كان يأخذ بمنبري المنبر برمانتي المنبر ويتحدث ويتكلم حتى يصعد الإمام المنبر أخرجه أحمد في المسند وإسناده صحيح، وهذا محمول على الحاجة والضرورة التي لا يمكن أن تقضى إلا في اجتماع الناس. وأما أن نجعل ذلك عادة فلا. الخطبة فيها إرسال واستقبال، فكما أن الخطيب عليه أن يحضر لخطبته وأن يحسن الأداء والطريقة والتيسير وعدم وجود كلام غامض وغريب وصعب في اللغة وعدم النزع من الدلالات الخفية الأحكام، وإنما ينزع يذكر أدلة بالمنطوق ليراعي جميع مستويات الخلق ولا يطيل عليهم، فكما أن هذا على الإمام فعلى المأموم أن يهيئ نفسه وأن يستعد بأن يفهم على الإمام، أن يفهم بقلبه وأن يفهم بعقله، فيأتي المسجد الجمعة مبكرا وينشغل لا بالعلم، هذا وقت تزكية، ينشغل بالتزكية، يصلي كما ثبت عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما كانوا يصلون 6 ركعات 8 ركعات، يجلس يستغفر يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن يهذب نفسه، حتى إذا صعد الإمام على المنبر يكون الاستعداد جيد في إيش؟ في من قبل الخطيب ومن قبل المستمع أيضا، فكما أن الخطيب عليه الإعداد على المستعد أيضا على المستقبل أيضا حسن الاستقبال، أن يهذب نفسه وأن يهدئ خاطره. فكثرة الكلام كما كان يقول أبو بكر رضي الله تعالى عنه إذا وعظت فأوجز، فإن كثرة الكلام ينسي بعضه بعضا. فنهى النبي عن الحلق قبل الجمعة كما عند أبي داود، لذا لا تشرع الموعظة قبل الجمعة، لا تشرع الموعظة. الذي فعله أبو هريرة مرة فلم يرد عنه أنه كرر ذلك، والظاهر أنه رأى أنه لا يؤدي واجبا فرضه الله عليه إلا في هذا المقام. أما أن يكون الديدن والعادة فهذا هو الممنوع، والله تعالى أعلم. أخ يسأل يقول: عند الذهاب إلى بيت الخلاء أعزك الله لقضاء الحاجة أقوم جاهدا بإخراج كل ما في الذكر من بول، لكنني أبقى فترة طويلة وأنا أستخدم الفاين لإخراجه لدرجة أنني أقوم بتنظيفه أكثر من 7 مرات، وهذه ليست حالة مرضية ولكن يبقى في داخل الذكر بقايا البول، هذا الذي أقوم بتنظيفه، فهل هذا التصرف صحيح أم لا؟ وإذا كان غير صحيح أو فيه مغالاة فما هو الحل؟ هذا من التنطع الذي ما أنزل الله به من سلطان. يقول أهل العلم: الذكر كالضرع، إن حلبته در وإن تركته استقر. الذكر كالضرع، إن حلبته در وإن تركته استقر. فالمطلوب بعد أن تريق البول تأخذ الماء تسكب على الذكر، على حشفة الذكر، على مكان نزول البول، وتنظف المكان وتقوم. أما أن تفحص ما في داخل الذكر وتنظر وتأتي بالفاين، هذا من التنطع الذي ما أنزل به سلطان، وهذه من الوسوسة. ويقول: ليس من الوسوسة، لا، من الوسوسة. بدلالة السؤال الثاني لنفس السائل يقول: عند البدء في الوضوء والبدء بالنية والبسملة يخيل إلي أنه قد خرج مني ريح لدرجة أنني أعيد النية والبسملة أكثر من 10 مرات، هذه وسوسة، هذه مع تلك وسوسة. هذا السؤال مع السؤال الذي قبله هذا وسوسة. وإن تقول أنت: هذه ليست حالة مرضية، هذه حالة مرضية، فما هو الحل؟ الحل: أنت خرجت من بيتك تريد الصلاة، فالنية حاصلة عندك، فتقول بسم الله مرة وتتوضأ، والوسوسة كما يقول الشافعي لا تكون إلا من خبل في العقل أو جهل في الشرع. الوسوسة لا تكون إلا من خبل في العقل أو جهل في الشرع، والوسوسة لا علاج لصاحبها إلا منه أن يتركها، فهذه من الشيطان، فالشيطان له نصيب من العبد، إن لم يدخل عليه من التقصير يدخل عليه من المغالاة، إن لم يدخل عليه من التقصير دخل عليه من المغالاة، جعله يغالي بحيث ينقطع عن العبادة ولا يتمكن من الثبات عليها. لو أن طالب علم سلفي كان يعتقد بتسلسل الحوادث وقرأ في ذلك لشيخ الإسلام ومال إلى قوله، فهل يعد مبتدعا؟ معاذ الله، كلام شيخ الإسلام في تسلسل الحوادث هو الحق وهو الصحيح، وشيخ الإسلام لا يقول أن هنالك حادث مخلوق موجود مع الله عز وجل قديم بقدمه، شيخ الإسلام لا يقول هذا، بل هو يكفر من يقول هذا. وكلامه في شرح حديث عمران بن الحصين وفي منهاج السنة النبوية وفي درء تعارض العقل والنقل ظاهر في ذلك. كلام شيخ الإسلام في تسلسل الحوادث هو معتقد أهل السنة والجماعة. شيخ الإسلام يقول في تسلسل الحوادث أن صفة الخلق في حق الرب ليست حادثة، وكان بإمكان الله تعالى أن يخلق شيئا قبل أن يوجد، قبل أن يخلق أول مخلوق، قبل أول مخلوق خلقه كان بإمكانه أن يخلق قبله، فالخلق بنوعه قديم وبأحاده وجنسه حادث، هذا كلام شيخ الإسلام. وكلامه الذي اضطره إليه علاقة الصفات بالذات، فكلام شيخ الإسلام صحيح، والذي يقول بتسلسل الحوادث على مفهوم شيخ الإسلام بأن كل شيء مخلوق حادث ولا يوجد شيء مع الله عز وجل وليس هو قديم بقدمه، ولكن صفة الخلق ليست طارئة على ذات الله تعالى، فهذا هو عقيدة أهل السنة، هذا هو معتقد أهل السنة. وقد ذكر أشياء كثيرة شيخ الإسلام، ولا مجال ولا يتحمل المقام لأكثر من هذا الكلام. أخ يقول أنا تركت خطبتي ثم افتتنت بعد ذلك بالنساء، فما نصيحتكم؟ ثم أسألك الدعاء زوجة صالحة، أسأل الله أن يرزقك زوجة صالحة. علاج الافتتان بالنساء النكاح يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة يتزوج، هذا هو العلاج الشرعي. ومن عنده زوجة وبقي مفتونا بالنساء علاجه تعداد يعدد، فالحلال هو الطيب. والله الذي خلق الإنسان يعلم ضعفه، وألا له الخلق والأمر، فالخلق خلقه والأمر أمره، ولا يصلح خلقه إلا بامتثال شرعه. فمن كان عنده ميل للنساء فلا علاج إلا النكاح، النكاح الشرعي. كانت لك خطيبة ثم تركتها فافتتنت بالنساء، ابحث عن زوجة صالحة، يا الزوجة الصالحة تعينك بإذن الله تعالى. والرجل في أول زواجه بحاجة للمرأة ليقضي نهمته وشهوته منها، وفي آخر زواجه بحاجة إلى امرأة تعينه وتذكره بالله عز وجل. فانظر إلى حاجتك للمرأة ليس في أول حياتك، أيضا في آخر حياتك، فاحرص على الزوجة الصالحة التي تعينك في الأول والآخر. فالزوجة ليست فقط لقضاء الشهوة، الزوجة غدا تكون أم الأولاد، وأخيرا بعد زواج الأولاد والبنات تبقى أنت وياها، فبحاجة لأن يكون بجانبك من يعينك ومن يذكرك ومن يقويك على طاعة الله سبحانه وتعالى. أخ يقول هل يجوز لي أن أودع عسلا موزونا عند تاجر ليبيعه ب1600 دينار، وبعد بيعه يعطيني 1500 دينار ويأخذ 100 دينار، وإن لم يبيعه يرجعه لي؟ لا حرج في هذا، أنت وكيل بالبيع، أعطيك وكيلك بأن تبيع هذا، بأن تعطيني ثمن هذا العسل 1500 دينار وبيعه بكذا. فإذا حصل شرط بينكما على البيع بكذا فالمسلمون على شروطهم، ما حصل فتبيع بسعر السوق وتربح، هذه وكالة ببيع، وأن تضمن. وإذا فسد هذا العسل أو أتلف وهو عندك فأنت الذي تتحمل هذا الأمر، فلا حرج في ذلك إن شاء الله. أخ يسأل ما حكم الجمع بين القراءات في الصلاة؟ الجمع بين القراءات أن تؤدي، أن تقرأ بروايتين أو بقراءتين متواترتين آية أو بعض آية على أكثر من وجه. ما أدري تذكرون الشيخ عنتر المصري كيف كان يقرأ؟ كان هذا يجمع بين القراءات. فالجمع بين القراءات يفعل أمام الأستاذ من باب التعلم وليس من باب تعبد ولا في الصلاة. يعني تقرأ واحد إمام يعرف القراءات فيقرأ جزء الآية ويعيد هذا الجزء ويقلبه بجميع القراءات، أو يقرأ على شريط وتريد الاستماع وهو يقرأ للتعبد فيقرأ جزء الآية ويقلب هذا الجزء أو هذه الآية على القراءات جميعا، فلا يجوز الجمع من باب التعبد ولا في الصلاة، وإنما يجوز الجمع بين يدي الأستاذ من باب تعلم وهنالك رسالة علمية قوية مطبوعة الدكتور فتح العبيدي اسمها الجمع بالقراءات المتواترة، عالج المسألة معالجة تفصيلية قوية ودرسها دراسة محررة، فأنصح الأخ السائد بالرجوع إليها للنظر في تأريخ المسألة وكيف ظهرت وما هي الشروط التي يجب أن تراعى في الجمع. أعاني من اكتئاب وحزن، وبلغني أن في السنة طعاما يشافيني من ذلك، فما هو؟ في البخاري ومسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: التلبينة مجمة بفؤاد المريض تذهب ببعض حزنه. التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب ببعض حزنه. وفي رواية عند ابن ماجه والترمذي وأحمد عن عائشة أيضا رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ أحدا من أهله الوعك أي المرض أمر بالحساء من الشعير فصنع، ثم أمرهم فحسوا منه، ثم يقول: إنه ليرطو فؤاد الحزين ويسرو فؤاد السقيم كما تسرو إحداكن الوسخ بالماء عن وجهها. فهذا التلبينة تذهب بالحزن من الفؤاد كما يذهب الماء بالوسخ الذي على الوجه. من المعلوم أن من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان يأكل خبز الشعير بنخالته، وأثبتت الأبحاث العلمية هذه الأيام أهمية الشعير لأمراض القلب والضغط والدم وأمراض السكر، وأثبت العلم أن هنالك موادا لها أثر على التخفيف من الاكتئاب، ومن أهم هذه المواد يقولون البوتاسيوم والمغنيسيوم، وهذه المواد موجودة بكثرة في الشعير. فالشعير اليوم عند الأطباء هو غذاء ووقاية ودواء في وقت واحد، غذاء ووقاية ودواء. يؤتى بالشعير ينظف يدق يطحن يغلى في الماء، ممكن طعمه غير مقبول يوضع معه شيء بعد طحنه، يوضع معه شيء من عسل، ممكن يخلط مع مادة من الأموال، ثم يؤكل يحسى إما كالشوربة أو يحسى يوضع معه شيء من الحليب وشيء من التمر ويغلى على النار فيؤكل. فهذه التلبينة، فهذه التلبينة تذهب بالاكتئاب والحزن، وهذه التلبينة تدخل السرور والفرح على قلب العبد، هذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. هل أكملتم جمعكم لرسائل الشيخ تقي الدين الهلالي؟ كدت وأرجو الله قريبا أن أطبع هذا الجمع، أكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله تعالى الدرس القادم، ونرجع إلى بيع ما لا يقبض وبيع ما لا يملك لنكمل أواخر كلامنا على الغرر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
كلكم عين إلا من قال ما شاء الله.
كلكم
عين إلا من قال ما شاء الله.
شيخ سمح أسألك عن شغلة البول. أسألك عن شغلة البول اللي هو السؤال الثاني. كان أنا بعدل هذا زي ما أنت حكيت، بس هي فعلًا مرض في سيلان. عرفت كيف؟ شو أسوي؟
ولا شيء. أقول لك شيء عملي، هذا مش بول، هذا أثر الماء. أنت لما تسكب الماء على الذكر، على فتحة الذكر، فالماء الذي تسكبه بعد السكبة الأولى ينظف البول، السكبة الثانية والثالثة
يبقى أثر الماء في داخل الذكر.
شيخ الله يجزيك لك يعني هو الواحد
أقول لك حاجة، هات ماء ملون بعد الغسيل الأول واسكب سينزل اللون الملون.
مزبوط، بس هل أنا قبل ما
أغسل فهمتني؟
أنا فاهمك، بس أنا قبل ما أغسل
يعني الآن في بول، السكبة الأولى أسقطت البول، السكب الثاني والثالث يبقى أثر الماء في الذكر، فتحة الذكر يبقى أثر الماء الطاهر، فإذا نزل أثر الماء الطاهر هو طاهر ما عليه شيء.
حتى لو ضل مثلا ينزل
ما مش بول اللي بينزل فيما بعد، مش بول
يعني ما أخاف لما يكون في
شيء. لا ما في شيء، لا ما يأكل وش وصيح.
السلام عليكم. السلام. لو تطول الدرس شوي.
عفوا.
لو تزيد مدة الدرس شوي.
مزيد من الأسئلة؟
يعني مدة الدرس.
طول.
الناس موظفين. في ناس يجي من أماكن بعيدة.
جزاك الله خير. شيخنا أنا بس أراعي البقاء قليل لنبقى.
شيخنا. تأمين فوق 60 سنة.
عفوا.
تفضل على
الصل. شرف الله. الله يحييك.
في الحكومة تأمين فوق 60 عام. بأخذ 72 دينار في السنة.
مقابل إيش؟
مقابل تأمين الرجال الكبار، تأمين الصحة.
ليش تنظر في كل قانون تنظر بتفصيل تعطي جواب بعد تصور.
وأما في المستشفيات الحكومية بأخذ 72 دينار سنة.
من العمل فوق وظيفة. 60.
لا لا مش وظيفة عامة.
تحتاج أنظرة، أعطيني القانون أنظر فيه. أتكلم بكلام عام جدا.